طيب احنا الان كما تعلمون احنا في ساعه الجمعه، تعرفون الدعاء يعني اولا هناك اكثر من قول في ساعه الجمعه، واقواها انها بعد صلاه العصر، وجاء في حديث في صحيح مسلم انها اذا صعد الامام المنبر. هذا الحديث وان كان في مسلم ضعفه بعض اهل العلم، لكن شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى ان ساعه الجمعه اكثر من ساعه، فعند صعود المنبر هذه ساعه، ساعه اجابه، وبعد العصر ساعه الاجابه، كلهم ما يستجاب بها. وايضا من الدعاء الذي يحتسب دعاء الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم او الدعاء مطلقا هذه الساعه، لانه لا يوافق عبد مسلم قائم يصلي يدعو الله الا استجاب له. لكن هذا ما في اشكال يا مشايخ، بعد العصر قائم يصلي، بعد العصر ما في صلاة.
ممكن شيخنا يدخل ويصلي
صلاة الصباح تحية المثنى.
لا هو قائم، لا يوافقها عبد قائم يصلي إلا استجيب له.
تحية المثنى تقال يدخل مرة على الصلاة
لو كان في بيته.
طيب لو كان يدعو في بيته مثل ما قال، أو على السيارة ويمشي،
ومتى قول بعض العلماء يجوز الصلاة بعد العصر؟
لا ما على قول بعض العلماء، هذا عام للأمة كلها تشريع، لكن هو على كل حال القول ما قاله الشيخ، قال المراد أن هنا قائم يصلي أي يدعو، الصلاة في اللغة هي الدعاء، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم قرأ سورة الفاتحة الآية أيضا، صلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم، شو المراد أنه يجعلهم بين يديه ويصلي عليهم، هذا لا أظهر أنه يعني وهو قائم يصلي يعني يدعو إلا استجيب له. ها نبدأ ولا خلاص؟ بسم الله،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشكر الله للشيخ القاري دعواته للإخوة ولي بأن يغفر الله عز وجل لنا، وهذا شيء عظيم. ولكن أنا في الحقيقة في نفسي شيء من هذا، لا أقول أنه محرم، لكن في نفسي شيء أنه لم يكن من طريقة العلماء الذين أدركناهم، بل كان غاية ما يقال يحمد ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعى المؤلف، قال المؤلف رحمه الله، ولم نعهد، يعني أنا حضرت عند شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا الشيخ ابن عثيمين وجمع من المشايخ، ما كان يفعل هذا، لكنه الحقيقة في الآونة الأخيرة انتشر مثل هذا. هل يقال إن الأولى بالإنسان أن يكون متبعا، أو أن هذا الأمر فيه واسع؟ أرجو تتأملوا فيه. أما أنا فأحب أن نكون على العهد القديم، الطريقة التي أدركنا عليها من أدركنا، وهم أدركوا من أدركوا، وإن شاء الله حتى لو فعل فإن الأمر لا حرج فيه، هذه كما يقال مجرد خاطرة. أما ما نريد أن نتحدث به فنقول وبالله نقول. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهو صحيح. إذن هذا الحديث دل على مسألة عظيمة، وهي ما إذا نسي المسلم أثناء صيامه، سواء كان صيام فرض أو صيام نافلة، فأكل وشرب. وهذا غالبا ما يحصل في اليوم الأول والثاني قبل أن يتعود الإنسان الصيام. فإذا حصل ذلك فإن صيامه صحيح ولا قضاء عليه، عليه أن يمسك مباشرة. فإن كان في فمه شيء من الطعام أو الشراب لا يجوز له أن يبتلعه، بل يجب عليه أن يخرجه. لكن ما ابتلعه قبل ذلك فهذا لا شيء عليه فيه، وإنما أطعمه الله وسقاه. وليس معنى أطعمه الله وسقاه أن الإنسان يحرص على أن ينسى، وإنما المراد رفع الحرج عنه، أن الله قد رفع عنه الحرج بهذا الأكل والشرب فلا إثم عليه. وإلا الأصل المنع: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه هي المسألة الأولى. والصواب أنه لا فرق بين الفرض والنفل، بل ولا الكفارة ولا صيام النذر، باب الصوم واحد. لكن من رأى أحدا يفعل ذلك يأكل أو يشرب فيجب عليه أن ينبهه، لأن الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما فعل بعض العامة إذا رأوا أحدا يأكل يقول: اتركوا أطعمه الله وسقاه، خليه يأكل ويشرب، فهذا منكر ولا قال به أحد من أهل العلم، بل ينبه يقول له: يا فلان أنت صائم. هذا من باب التعاون على البر والتقوى. والساكت عن الحق شيطان أخرس. من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث: ما حكم الجماع؟ هذا ورد في إيه؟ في الطعام والشراب، من أكل أو شرب. لكن من جامع ناسيا ما حكمه؟ حول هذه المسألة بعض أهل العلم يقول إنه لا يتصور أن يمسى في أمر الجماع. لماذا؟ يقول: لأنه يتعلق بشخصين، ولأنه يستدعي أمورا ووقتا ونحو ذلك. هكذا قالوا. والصواب أن النسيان ممكن في كل شيء، أنه ممكن أن ينسى. فمن جامع ناسيا ما حكم ذلك؟ هل نقول لا شيء عليه قياسا على الطعام والشراب، أم نقول إن الجماع لا يقاس على غيره؟ ذهب الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه إلى أن الجماع ناسيا أو عامدا حكمه واحد، يبطل الصيام وفيه الكفارة وعليه القضاء. ووجه التفريق بين الطعام والشراب، يقولون بين الطعام والشراب والجماع، يقول أن الجماع مختلف عن الطعام والشراب. الطعام والشراب ممكن وهو الأغلى في حياة الناس، وأما الجماع فهو مختلف عنه تماما فلا يقاس عليه ولا يصح القياس عليه. وقالوا أيضا جاء في حديث الرجل الذي وقع على أهله أنه قال: وقعت على أهلي في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه هل كنت ناسيا هل كنت متعمدا. والقول الثاني وهو قول الجمهور ورواية عن الإمام أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية اختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على الجميع، قالوا إن الجماع مثل الطعام والشراب، فإن جامع ناسيا فلا شيء عليه، ومن فرق بين المفطرات فعليه أن يقيم الدليل على ما يقول. وأما قوله وأما احتجاجهم بقصة الرجل الذي لم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أنه جامع في رمضان، فقالوا إن في القصة ما يدل على أنه عالم ومتعمد، لأنه جاء قال احترقت يا رسول الله، هلكت، لأن عنده علم ويعرف أنه فعل أمرا أنه كان متعمدا. وعلى كل حال الذي يظهر رجحانه هو القول الثاني، أنه إذا جامع ناسيا فإنه لا شيء عليه في ذلك، وليس عليه كفارة، وصيامه صحيح، لأن ما نستطيع أن نفرق بين المفطرات بغير دليل صحيح صريح، ما نستطيع أن نفرق، لكن لو وجدنا نصا صحيحا صريحا وجب علينا أن نأخذ به. وقاعدة الشريعة التسوية بين المتماثلات، فمن أفطر ناسيا سواء بالأكل أو الشرب أو الجماع فإنه لا شيء عليه وصيامه صحيح. المسألة التي تليها ذكر الإمام عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه قصة عن عمرو بن دينار، قال إن إنسانا جاء إلى أبي هريرة فقال يا أبا هريرة أصبحت صائما فنسيت فأكلت، قال إنما أطعمك الله وسقاك، قال ثم دخلت عند رجل فنسيت فأكلت وشربت، قال إنما أطعمك الله وسقاك، قال ثم دخلت عند رجل فأكلت وشربت، قال أنت رجل لم تتعود الصيام، ما تعودت الصيام فعلا، لأن الغالب إنما يقع الإنسان في أول الصيام. ومن النكت اللطيفة بعضهم يسألوني يقول والله يا شيخ إني أحاول إني أنسى ولا أعمل نسيت، سبحان الله الحمد لله يا أخي، الحمد لله أنك ما نسيت، يظن أن أطعمه الله وسقاه أن هذه مزية، يعني يحرص الإنسان على أن ينسى حتى، لا يا أخي، أطعمه الله وسقاه المراد به رفع الحرج عنه وأنه غير آثم. ولهذا الذي لم يفطر ولم يأكل ولم يطعمه صائم أفضل منه بلا شك، لكن رفع الله عز وجل عنه الحرج. من المسائل التي يتعرض لها عند هذا الحديث حكم النائم والمكره، فلو أن نائما أكل، لأن هذا يحدث بعض الناس وهو نائم يقوم وربما يمشي مسافة وربما يذهب إلى المطبخ يفتح الثلاجة ويأكل ويشرب وهو نائم، فعلا يوجد، ليس كل الناس لكن يوجد بعض الناس هكذا، ما نعرف أشخاص في هذه الحالة يقوم وقد ينظر إليك وقد يتكلم وتكلمه وربما يرد عليك ثم يضع رأسه على الوسادة. فمن أكل وهو نائم لا شيء عليه أو شرب، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم النائم حتى يستيقظ.
شيخنا نحن في السودان نقول مقطوع حمار النوم يسير وهو نائم يقول يعني
شايل
حمار النوم،
والله ما هو حمار النوم، الظاهر جمل النوم، إيه هذه مشكلة حقيقة، لكن موجود صراحة موجود. فلو أن إنسان حصل منه هذا لا بأس لا شيء عليه. طيب المكره، المرأة كرهها زوجها قال إن لم توافقي معي على أن أطأك أو جامعك فسأطلقك، أو ضربها أو هددها أو خوفها أو أكره إنسان على غير ذلك، على أقل من ذلك، لو أكره على أن يأكل أو أن يشرب غصبا عنه، وإلا ضرب وإلا سجن وإلا فعل به ما فعل، فالمكره حكمه حكم الناس بل قد يكون أشد. فالمكره لا شيء عليه، لا يفطر بذلك ولا يلزمه قضاء ولا كفارة إن كان جماعا. ويلتحق بهذا المخطئ، المخطئ، والمخطئ هو الذي يتعمد الفعل لكن لا يعلم أنه حرام، أو يتعمد الفعل ويظن أنه قد جاز له الأكل والشرب، كما لو نظر إلى الشمس ورآها غابت ثم أكل متعمدا، فبانت الشمس طلعت تبين أنها غابت في سحاب ولم تغب في الأفق، هذا مخطئ. قد مرت معنا المسألة بالأمس أنه لا شيء عليه على الصحيح، لأنه هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومثله الجاهل، كان جاهلا فأكله، أكله هنا هو متعمد الأكل لكنه مخطئ لأنه يظن أنه لا شيء في هذا، وهذا في الحقيقة يعني مسألة الجهل، ينظر هل الجهل متحقق في حقه أم لا. الغالب الذي يعيش بين المسلمين وهو من المسلمين ويصوم معهم ويسمع كلام أهل العلم في مساجدهم، الغالب أن مثل هذا لا، يعني والله أعلم الجهل قد يكون غير متحقق، لكن قد يوجد إنسان أسلم حديثا أو إنسان يعيش في مكان بعيد عن العلم أو في مكان ما عنده أحد من أهل العلم ولا أحد هناك يبين، فإن هذا متوقع ومتصور. فالحاصل أن الناس والمكره والمخطئ والصبي نعم والنائم حكمهم واحد لا شيء عليه، وهذا من سماحة هذه الشريعة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم
حسنا. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء، رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدرقطني.
ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة في الاستقاء في من استقاء، معنى استقاء يعني استقاء يعني طلب القيء، والقيء معروف وهو أن تقذف المعدة شيئا من الطعام فيخرج مع فمه ويرجع مع فمه مع المكان الذي أدخله منه، فإن غلبه القيء، ولهذا قال من ذرعه، معنى ذرعه يعني سبقه وغلبه في الخروج غصبا عنه، لأن القيء إذا جاء يعني ما يتحكم في الإنسان ما يستطيع منعه، فإذا قذفت معدته غصبا عنه يخرج من غير تحكم، فمن ذرعه وسبقه وغلبه فلا شيء عليه، هذه قاعدة الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما إن استقاء هو طلب القيء بأن وضع إصبعه في فمه أو في حلقه أو كرر النظر إلى منظر قبيح حتى استقاء، فإن هذا عليه القضاء، فإن هذا عليه القضاء. هذا هو خلاص ما يقال في القيء أو التطريش أو الاستفراغ، له أسماء متعددة، هو قذف المعدة الطعام وإرجاعه مع الفم، فإن كان غلبه بغير إرادته فلا شيء عليه وصيامه صحيح ويمسك بقية يومه ولا قضاء. وأما إن فعل سببا أو كان سببا في حصول هذا القيء، إما بمباشرة عصر بطنه أو وضع إصبعه في حلقه أو تكرار النظر إلى منظر أدى به إلى ذلك، فإن عليه أن يمسك بقية يومه وأن يقضي هذا اليوم. ويلتحق بالقي قالوا مثل الذباب، هي الإنسان هو يتكلم يكون ذباب فيتكلم ويتنفس فيدخل الذباب في فمه أو الغبار أو يذهب يتبرد عليه حر شديد ما عنده مكيف، يروح للحمام أو يدخل في البئر أو في البحر يغتسل فيدخل شيء في جوفه عن غير قصد، فحكمه حكم القي ما دام أنه غير متعمد فلا شيء عليه. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هي رخصة، هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. وأصله في المتفق من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو رضي الله عنه سأل.
في المتفق عليه، المتفق عليه، الحديث متفق عليه. نعم. أورد المؤلف رحمه الله هذين الحديثين في بيان حكم الصيام للمسافر، وقبل ذلك قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة في رمضان، وكان ذلك في السنة الثامنة، خرج يوم 10 من رمضان ودخل مكة يوم 19 من رمضان، وعصفان بينه وبين مكة قرابة 80 كيلو أو 70 كيلو، يعني أنه قد صام قرابة 7 أيام أو 8 أيام كلها كان صائم. فلما بلغ كراع الغميم، الغميم هو واد بعد عصفان، إذا جئت عصفان الآن وتجاوزتها قريب 8 أميال أو نحو منها، فإنه يأتيك على يدك اليسرى وادي، والكراع هو جبل أسود تراه على يسارك أيضا، جبل أسود مستوي أعلاه ممتد، هذا هو كراع الغميم. يعني لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، وهذا أبلغ في بيان سنية الإفطار. فشرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، يعني ما أفطروا. فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام. هذا السبب لماذا أفطر النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، يعني كان ممسك من أول النهار وما بقي إلا قليل من النهار، لكن سبب ذلك أنه شق على الناس الصيام، فدل على أن الصيام ممن عليه مشقة فيه خلاف السنة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. فشرب. ثم أورد حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، إني أجد بي قوة على الصيام في السفر. وجاء في بعض روايات الحديث أنه قال: يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه وأنا أكري يعني يشتغل يكري، يعني يحمل على بعيره سواء أناس أو بضاعة ويسافر بها من مكان إلى مكان حتى في رمضان. قال وأجد بقوة على الصيام وهو أهون علي من أن أفطر، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال هي رخصة من الله ومن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وجاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن صمت إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ومحصل أقوال أهل العلم في حكم السبب في حكم الصيام في السفر قولان رئيسان. القول الأول هو قول الظاهرية، بعض أهل العلم قالوا لا يجوز الصيام في السفر، لا يجوز الصيام في السفر، وذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الصيام في السفر، ولكن اختلفوا هل الأفضل الصيام أو الأفضل الفطر أو الأيسر. أقوال ثلاثة، فقال بعض أهل العلم الأفضل هو الصيام لأن ذلك أسرع في إبراء الذمة، أنه ربما لو تأخر لا مات أو عرض له عارض، والأصل المبادرة إلى إبراء الذمة، ومنها صيام هذا الشهر الذي هو ركن الإسلام. وقال بعض أهل العلم إن الأفضل هو الفطر مطلقا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه الحديث ليس من البر الصيام في السفر. وقال بعض أهل العلم وقول عمر بن عبد العزيز اختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، شيخنا الشيخ بن عثيمين، تقريبا الفتوى عليه أنه قال يفعل الأيسر عليه، الأفضل الأيسر، الأيسر عليك، ما جرى عليكم في الدين من حرج. فإن كان الأيسر عليك الصيام، وبعض الناس هكذا مثل حمزة الأسلمي رضي الله عنه قال وهو أهون علي أن أصوم رمضان في وقته ولا أؤخره، بعض الناس هكذا، مع الناس يصوم ولا عنده إشكال، لكن إذا أفطر الناس يشق عليه. الآن بعضهم ربما يعني قريبا اتصل بي يقول بقي عليه 5 أيام ولا بقي على رمضان إلا 3 أيام، إيش سوي؟ يصعب عليه الصيام، لكن مع الجماعة مع الناس يهون عليه. فنقول الله ما دام يشق عليك فالأفضل لك الصيام، الأيسر عليك أنت الصيام صم. وآخر يقول لا الحمد لله أصلا أنا متعود أصوم الاثنين وخميس أو أيام البيض، والله الأيسر علي إني أفطر ما دام إني مسافر وأقضي بعد ذلك. نقول إذن أفطر. وهذا الحقيقة هو خلاصة الجمع بين النصوص الواردة في هذا. بعض النصوص يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ويقول أولئك العصاة، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وصام أصحابه، وأن الصحابة كانوا يخرجون في السفر ومنهم الصائم ومنهم المفطر، ينكر بعضهم على بعض. وقال لحمزة أي ذلك شئت، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فهذا محصل الجمع بين النصوص أن الأفضل في مسألة الصيام في السفر الأيسر على المسلم، فإن كان الأيسر الصيام يصوم وإن كان الأيسر عليه الفطر يفطر. لكن إذا استويا للسوية كل واحد، إن صام ما عنده مشكلة ولا عنده حرج، وإن أفطر ما عنده مشكلة، متساوية الأمران. هنا نقول الأفضل هو الصيام لأنه أسرع في إبراء ذمته وإسقاط الواجب الذي أوجبه الله جل وعلا عليه. حكم إفطاري المسافر بعد سفره، جاء عن بعض أهل العلم أن من صام وهو مقيم لا يجوز له أن يفطر. الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أن له أن يفطر إذا فارق عمران البلد أو عامر البلد آخر البلد، إذا تجاوزه له أن يفطر. هذا أيضا رأي جمهور الجمهور، وإلا بعض الصحابة جاء عنه أنه إذا نوى يفطره في بيته ويأكله في بيته، لكن ظاهر السنة أنه لا يترخص برخص السفر إلا حينما يفارق البلد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، صلى الظهر أربعا بالمدينة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، فما استحل رخص السفر إلا بعد أن خرج من المدينة. ولا شيء عليه في ذلك، لكن يقضي هذا اليوم. طيب، لو كان المسألة العكس، أفطر كان مسافرا وأفطر وهو مسافر، فقدم البلد نصف النهار، فهل يلزمه أن يمسك عن الأكل والشرب؟ قال بهذا جمع من أهل العلم، قالوا إنه يلزمه الإمساك والقضاء، فيمسك بقية يومه ويقضي هذا اليوم. قالوا لأن الزمان معتبر له حرمة، شهر رمضان. وذهب جمع آخر من أهل العلم إلى أنه لا يلزمه أن يمسك، بل يفطر ما دام قد أفطر أول النهار، كما قال ابن مسعود قال من أكل أول النهار فليأكل آخره. ولا يمسك، لكن قالوا يتجنب أن يجاهر بأكله وشربه وأن يعلن ذلك وأن يظهره أمام الناس من باب سد الذرائع، يعني لا يغتر به مغتر أو يظن أن ذلك جائز أو يساء به الظن، وهذا هو القول المعتبر والله أعلم، أنه ما دام أنه قد أكل في أول النهار مأذونا له في ذلك ومباح له ذلك، فلا يحرم عليه أن يستمر في أكله وشربه، لأنه لا يستفيد من إمساكه شيئا، وهو لم يفطر معصية لله ورسوله، وإنما أفطر أخذا برخصة الله، فقد كان في السفر لكنه وصل أهله، فنقول له الأكل وله الشرب، ولكن لا يظهر ذلك وإنما يسره ويخفيه. وهكذا أيضا المرأة النفساء والحائض لا ينبغي أن تظهر ذلك إظهارا جليا أمام أبنائها وأهل بيتها، بل إنها تحاول أن لا ينتبه لها، لأن رمضان شعيرة عظيمة هذا الشهر، والناس يقتدون، وربما يرى الجهال والصغار ويتعودون على ذلك، لكن لا يجوز لمن عذره الله أن يأكل، لا يجوز له أن يصوم، أن يمسك بعد أن أكل جزءا من النهار، بل عليه أن يمسك. نعم.
قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه.
هذا الأثر أخرجه البخاري في صحيح، وقد فات الحافظ ابن حجر الإشارة إلى ذلك، هو أن ابن عباس قرأ قوله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لكن ابن عباس قرأه وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطوقونه يعني على الذين يطوقهم الله إليه، يجعلهم مطيقين له. ومن هنا اختلف العلماء، هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ فابن عباس يرى أنها محكمة، يقول الآية محكمة ما نسخت، لكن الآية في حكم الشيخ الكبير الذي لا يطيقه أو يعني يشق عليه، والجمهور يقول لا، هذه الآية منسوخة بالآية التي بعدها، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهو الصواب، هو الذي درج عليه أكثر أهل العلم بما فيهم البخاري في صحيح، بل هو قول جماهير أهل العلم. بأن هذه الآية من السخب التي بعدها، وعلى الذين يطلقونه فدية طعام مسكين منسوخة بما بعدها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى أن قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهذا هو القول الصواب أن الآية منسوخة. والقراءة التي قرأ بها ابن عباس أهل العلم يعدون مثل هذه القراءة قراءة شاذة، والقراءة الشاذة لا يعول عليها، يستفاد منها في التفسير وفي معرفة معنى الآية، لكن لا تعارض، لا يعارض بها الآيات المتواترة والقراءات المتواترة، وقد تكون قراءة تفسيرية من الصحابي يفسر بها الآية. فالآية منسوخة، لكن مع ذلك نقول هذا حكم الكبير، الشيخ الكبير أو الذي لا يقدر على الصيام كالذي به مرض السكر أو غيره من الأمراض التي ينصحه الأطباء بعدم الصيام، فإن حكمه أن يفطر ويطعم، وقد فعل ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه، أفطر سنة أو سنتين في آخر عمره لما كبر وأطعم عن كل يوم مسكينا. فهذا حكم الكبير، الشيخ الكبير والمريض العاجز أو من به آفة تمنعه ولا يستطيع القضاء بعد ذلك. أما إذا كان مريضا يرجى برؤه وزوال المانع فهذا يبقى إلى أن يشفى ثم يصوم. وأما الشيخ الهرم، الهرم الذي فقد عقله، فإن هذا لا يلزمه صيام ولا إطعام، إنما الإطعام على من كان عقله معه ولكنه لا يستطيع أو يشق عليه. وأما الهرم فإنه غير مكلف، هو شبه المجنون، غير مكلف بالأحكام، لا الصيام ولا الصلاة ولا غيرها. هذا قد يحصل، يلقى بعض الناس قد يكبر عندهم أبوه أو أحد في البيت أو أمه فيشتكي أنه لا يبدأ، يعني يصيبه الخرف، واضح، ينادي لأمه، ينادي لأناس قد ماتوا، لا يدرك الوقت، المهم أنه واضح أنه قد أصابه الخرف، ذهب عقله، هذا لا غير مكلف، لا صيام ولا صلاة ولا غير ذلك. ولهذا ما يتحرج من عنده أحد مثل هذا، لازم أن يصلي أو يلزم بالصلاة، ما معه عقل، ما هو مسؤول. إذا أخذ الله ما وهب فقد سقط عن العبد ما وجب أو ما عليه وجب. ومقدار الإطعام الجمهور على أنه نصف صاع، الصاع أربعة أمداد، ونصفه مداني. وقد اختلف العلماء المعاصرون في تحديده بالوزن بالكيلوات. الشيخ ابن عثيمين ذهب إلى أنه 2040 غرام، كيلوان وأربعون غراما، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه كيلوين ونصف، بعضهم كيلوين وستمائة، ستمائة غرام، وأكثر العلماء هو رأي الشيخ ابن باز أنه ثلاثة كيلو، الصاع ثلاثة كيلو، والحقيقة أنه أقل من ثلاثة كيلو، لكن يقول هذا من باب الاحتياط، لأنهم يقولون الزيادة إذا كانت حظ الفقير والمسكين لا بأس بها. فنقول الصاع ثلاثة كيلو تقريبا، إذا نصفه كيلو ونصف، فيطعم كل يوم كيلو ونصف، الشهر 30 أو 29 يخرج 45 كيلو، إذا كان الشهر 30 أو 43 كيلو ونصف إذا كان 29. والأفضل أن يكون الإطعام بعد انتهاء اليوم، لأن الإطعام بدل من الصيام، فإذا انتهى اليوم الأول بعد انتهائه يطعم عنه، وإن أراد أن يجمع ذلك بعد 10 أيام مثلا، بعد ما تمر 10 أيام يطعم عنها، أو أراد أن يجعله في آخر الشهر، الأمر هذا فيه سعة، لكن لا يقدم الإطعام قبل الصيام، قبل أن يحل عليه الصيام، لأن الإطعام بدل من الصيام. فلو أنه أطعم عن الشهر، هو أصلا ما صام الشهر، ما مر عليه الشهر، مات قبل ذلك أو خلف، ما يلزمه شيء أصلا، فهذا بدل، والبدل إنما يكون بعد حلول المبدل منه، هذا على الراجح. وإلا قال بعض أهل العلم يجوز أن يكفر أول الشهر، لكن الذي يظهر الله أعلم، ما دام أن الإطعام بدل من الصيام لا يطعم حتى يجب عليه هذا اليوم وينقضي. فإذا قضى مضى هذا اليوم الذي وجب عليه صيامه، لو كان مطيقا عند ذلك يقوم بالإطعام أو بإخراج كيلو ونصف بدل هذا اليوم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة، واللفظ لمسلم.
مما يتعلق بالحديث السابق، حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتها، فنقول إن الحامل والمرضع لهما حالتان لا ثالث لهما، إما أن تفطر من أجل نفسيهما أو من أجل نفسيهما وولديهما، هذه الحالة الأولى، أو أن تفطر من أجل ولديهما. فإذا أفطرت المرأة الحامل أو النفساء من أجل ولدها، أما هي تستطيع الصيام ولا عندها مانع، لكن لو صامت يتضرر الطفل، لا يكون فيها اللبن الحليب، أو تخشى على النفاس المولود في الجنين في بطنها حامل أن يموت ويتضرر بالصيام، أو يكون سبب فطرها لأنها هي تخشى أنها تتعب، هي فقط الولد ما يتعب، أو تخشى على نفسها وعلى ولدها، تخشى إذا صامت تتعب وولدها يقل عليه اللبن، أو تتعب وولدها يصيبه مرض، أو فقط هي تتعب وإن كان لا يتضرر الولد. فهذه تسمى الحالة الأولى، أن يكون خوفها على نفسها أو على نفسها وولدها، فهذه إنما يجب عليها القضاء فقط. قد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يلزمها غير ذلك. وأما إذا كان فطرها عن بسبب الولد وليس بسبب نفسها، ففيه خلاف بين أهل العلم. فقال بعض أهل العلم أن عليها القضاء والكفارة، تطعم عن كل يوم مسكينة، لأن فطرها لم يكن بسبب نفسها وإنما لشخص آخر، فعليها قضاء هذا اليوم وعليها الكفارة. وقال بعض أهل العلم إن عليها القضاء فقط، وقال بعض أهل العلم ويروى عن ابن عباس وعن ابن عمر إن عليها الكفارة فقط وليس عليها الصيام، فصار القول الثاني والثالث متقابلان، الثاني يقول يجب عليها القضاء فقط، والثالث قال يجب عليها الكفارة فقط ولا قضاء، وأما الأول فقال يجب عليها الكفارة والقضاء، وهذا قد أفتى به جمع من الصحابة رضي الله عنه، وهو الأحوط أنها إذا أفطرت بسبب ولدها فقط أن عليها مع القضاء الكفارة، لأن هذا الفطر ليس بسبب نفسها وإنما بسبب شخص آخر وهو ولدها، وهي في ذلك معذورة. وأما من قال أنه ما عليها إلا الإفطار فهذا قول معارض لظاهر القرآن، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ما يسقط الصيام على المكلف، يجب أن يأتي بالصيام، لكن من لا يستطيع في هذا الوقت يؤخر إلى أن يأتي إلى وقت آخر. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، لأنه يعرف الحكم وأنه الظاهر أنه متعمد، لأن الناس ما يقال هلك، نسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ، لكن هو يعرف أنه وقع في أمر محرم. قد جاء أن هذا الرجل كان عنده، ولكن في سنده ضعف، أنه كان يعني عنده ما يسمى بالشبق، وهو شدة الحاجة إلى الجماع، ويقول ربما لو ترك ربما يمرض ويصيبه مرض في خصيتيه ونحو ذلك، ذكروا شيئا من هذا. المهم أنه متعمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قالوا هذا القيد معتبر في رمضان، ولهذا لو أن الإنسان قضى رمضان فجمع أهله في القضاء وليس في رمضان، في شوال، قالوا يأثن وعليه قضاء هذا اليوم ولا كفارة عليه، لأن الكفارة خاصة بشهر رمضان، لأن زمانه معتبر وله حرمة الزمان، شهر فرض الله على المسلمين صيامه لا يفطرونه إلا لعذر، وأما في غير زمانه فلا تجب هذه الكفارة. وهذا قال به جمع من أهل، بل جمهور أهل العلم يقولون بهذا. فقال جمعت وقعت على امرأتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. أخذ العلماء من هذا وقول جمهور أهل العلم أن كفارة الجماع في رمضان مثل كفارة الظهار، واجبة على الترتيب، على الترتيب وليس على التخير، فأول ما يبدأ به اعتاق رقبة، فإن لم يجد ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد ينتقل إلى طعام 60 مسكينا. والحديث في هذا واسع واضح، وهو أكثر روايات الحديث. وذهب المالكية إلى أنه على التخير، فهو بالخيار، إن أراد يطعم أو أراد أن يصوم شهرين أو يعتق رقبة، واستدلوا على ذلك بما جاء في بعض روايات الحديث، قال عليك أن تطعم أو تعتق أو تصوم بالتخير، فدل على أنه على التخير. والصواب قول جمهور أهل العلم أن هذا أكثر الروايات على هذا، أنه جاء على سبيل هل تستطيع كذا؟ قال لا. هل تستطيع كذا؟ قال لا. هل تستطيع كذا؟ فرتب العقوبة فهي مرتبة. قال ثم جلس، قال لا، قال نعم، قال لا، ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق هو المكتل أو الزنبيل أو الزبيل، مسميات له كلها بمعنى، يوضع فيه الطعام والبضاعة، وهذا معروف عند الناس، لكن سبحان الله مع مرور الليالي والأيام الآن جاء جيل ما يعرف هذه الأشياء، ما كنا نظن في وقت من الأوقات أن مثل هذا يخفى، لكن تمر الأيام، تعرفون الزنبيل، الزبيل، المكتل، بعض الناس يسميها المحفر، أي جيد. والآن أنت زينك تعرفه، لكن سيأتي جيل ما يعرفه، خلاص ما يكون من مما يعني يتداولونه ويستعملون. فيه تمر، جاء في بعض روايات الحديث أن فيه 15 صاعا، ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن كفارة الصيام مد واحد ربع الصاع، لأن 15 ربع 60، عليه يصوم أي يطعم 60 مسكينا، 60 على 15 4، هذا الربع. قالوا إذا مد واحد، مقدار الكفارة طعام مقداره مد، والجمهور على أن مقداره مدان، وقد جاء ذلك بيانه في كفارة الأذى، فدية الأذى في الحج، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك. والحقيقة أن كلا القولين وارد، ولكن الجمهور على الأول، وحديثه أصح، بعض أهل العلم صحح الحديث الآخر، بعض أهل العلم جمع بينهما، قال إن كانت الكفارة الطعام من بر لجودته وقوته فمد ربع الصاع، وإن كان من غير البر فنصف الصاع مداني. هل تكون الكفارة في غير صيام رمضان؟ تكلمنا على هذا أنها لا تكون إلا في صيام رمضان. طيب نكمل الحديث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا، تصدق. قال أعلى أفقر منا؟ هذا الرجل عجيب، وحق له ذلك، لأنه عند من وصفه الله جل وعلا بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هكذا ينبغي لطالب العلم الذي يرجع إليه الناس يستفتونه أن يكون رحيما بهم، لطيفا بهم، حسن التعامل، يرجى خيره ويؤمن شره، ولا يكون غليظا شديدا ينتهر الناس يخوفهم. فأول هذا الرجل جاء يقول أنا هلكت احترقت، مع ذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تجد تعتق رقبة، قال والله ما أملك إلا هذه، وأشار إلى رقبة نفسي. قال هل تجد الصبي أن تصوم شهرين؟ قال وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ قال هل تطعم 60 مسكينا؟ قال والله ما بين لابتيها، واللابة هي الحرة، ولهذا المدينة بين حرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، ولا تزال تعرف بهذا الاسم، واللابة هي الحجارة السوداء. فلما جاء الطعام قال خذه وتصدق به. قال على أفقر منا، انظروا طمع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، في حال الإنسان عجيب، أول جاء خائف جدا والآن طمع، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا والله يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ما غضب قال يا نصاب يا مفتري، كان خائف والآن تبي تتحايل، تصدق خلك رجل، تصدق برد ذمك، خل عنك رجل بعدين ما انت ميت، لا، قال اطعمه اهلا، ثم ضحك من طمعه. وهذا الضحك كانه يدل على يعني الاقرار وعلى الرضا على فعله هذا. ويقودنا هذا الى مساله، وهي هل يجب عليه القضاء أم لا؟ هل يجب عليه الإطعام أم لا؟ قال بعض أهل العلم إنه لا يجب عليه الإطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذه وأطعمه أهلك، ولم يقل لكن تطعم بعدين، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. فقال بعض أهل العلم بل يجب عليه القضاء والإطعام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما به من الفاقة قدم فاقته حاجته ما يقوم به بدنه وأهله ويسد جوعهم على الصدقة التي تبقى دينا في الذمة، فإن من الله عليه وجد وإلا تسقط عنه، لكن متى ما جاءه مال وجد الحمد لله. وقالوا إن مسألة البيان ما تأخر عن وقت الحاجة، لأن النبي قال تصدق به، خذ تصدق به، فالرجل ذكر شيء يمنعه من التصدق به الآن، هو الآن محتاج إليه، فيبقى النص على ظاهره وأنه باقي عليه، متى ما وجد عليه أن يتصدق، وهذا هو الأظهر والله أعلم أنه لا تسقط عنه. لكن لو فرض أن الإنسان بقي فقيرا لم يجد ما يتصدق به إلى أن مات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الله متى ما وجد مالا بعد ذلك عليه أن يسدد هذا الدين الذي في ذمته فيطعم 60 مسكينا. مسائل تتعلق بهذا الحديث: من جامع في يوم واحد أكثر من مرة، ما هي الكفارة التي تجب عليه؟ نقول يجب عليه كفارة واحدة، لكن إن كان جامع ثم جامع ثم جامع في هذا اليوم ولم يكفر الجماع الأول فإن عليه كفارة واحدة، وهذا بالإجماع. لكن لو جامع ثم كفر ثم جامع، قال بعض أهل العلم أن عليه كفارة لأنه قد كفر، وجمهور أهل العلم على أنه ليس عليه كفارة مرة ثانية، لأنه اليوم يوم واحد وجامع فيه فهو أصل مفطر، فحتى إذا جامع مرة ثانية لا يلزمه كفارة، وهذا هو الصواب. وأما من جامع في أيام متفرقة فهذا أيضا يفرق بينما إذا كان قد كفر، فإن كان قد كفر فإنه يجب عليه كفارة جديدة، إذا كان جامع في اليوم الأول ثم كفر عنده عتق مماليك فأعتق واحد، فجامع اليوم الثاني عليه كفارة جديدة. لكن لو أن الرجل ناويها من بدري، يعني 30 يوم هو كل يوم يجامع ولا كفر عن اليوم الأول، فجمهور أهل العلم أو جمهور الفقهاء فقهاء المذاهب الأربعة على أن كفارته كفارة واحدة. وذهب الحنابلة بعضهم يقول هو مذهب أهل الحديث إلى أن كل يوم عنه كفارة، قالوا لأن كل يوم عبادة مستقلة، ولهذا الله جل وعلا أشار إلى هذا في القرآن، قال فعدة من أيام أخر، إذن الصوم أيام، فكل يوم مستقل، بدايته طلوع الفجر الثاني ونهايته مغيب الشمس، فلو أنه تكرر جماعه في اليوم الثاني عليه أن اليوم الثاني كفارة والثالث عليه أنه كفارة، وهذا هو الصواب والله أعلم، لأننا نعلم أن أيام رمضان أنها مختلفة عن بعضها، كل يوم مستقل له بداية ونهاية، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، أن يوصل الصيام بعضه ببعض. ومن عجائب ما وقفت عليه من الفتوى أن اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ الباز رحمه الله سألهم شاب فقال أنا شاب تزوجت في آخر شعبان فجامعت في رمضان كله، جامعت كل يوم 30 يوما، فقالوا يجب عليك أن تعتب 30 رقبة، فإن لم تستطع تصوم عن كل يوم 2 شهرين متتابعين، أي 60 شهرا، أي 5 سنوات. هذا زواج إن الله أعلم فيه، أي ولهذا انتبهوا يا شباب، لا تزوج إلا في شوال، السنة في شوال، النبي صلى الله عليه وسلم أكثر زواجه في شوال، بل هو إبطال اللي ما كان يعتقده أهل الجاهلية أنه لا يجوز الزواج في شوال. فهذا صيام شهر واحد 30 يوم جاب له 5 سنوات. ومن المسائل حكم هذا اليوم الذي جمع أهله فيه، هل يقضيه أم لا؟ قال بعض أهل العلم أنه لا يقضي هذا اليوم، لأن هذا اليوم عنه كفارة، والكفارة بدل على المكفر، فعنه كفارة فلا يصوم. وقال جمع من أهل العلم ولعله قول الجمهور بل يقضي هذا اليوم فعدة من أيام أخرى ويكفر عن وقوعه في الجماع في هذا اليوم وارتكاب هذا المحظور، فيقضي هذا اليوم ويكون عليه الكفارة. أحسنت. هل المرأة إذا جامعها الرجل عليها كفارة أم لا؟ جاء عن بعض أهل العلم أو قال بعض أهل العلم إن المرأة لا كفارة عليها، لأنه في الحديث لم يذكر إلا الرجل ولم يشر إلى المرأة، مع أنه معلوم أن الرجل إنما يقول جامعت أهلي أو امرأتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للمرأة ولم يذكر حكمها، فالمرأة ما عليها كفارة. والذي عليه جمهور أهل العلم وهو الحق أن المرأة مثل الرجل إن كانت موافقة، أما إن كانت مكرهة فإنه لا شيء عليها وصيامها صحيح، لا تقضي الصيام ولا كفارة. وأما إذا كانت المرأة راضية أو مكرهة إكراه هين ما تمنعت فإنها مثل الرجل. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المرأة الأصل أو عادة القرآن وكذلك السنة أنه إذا جاء أنه إذا بين حكم الرجل أن المرأة تبع له، فيذكر الرجال الحكم في حق الرجال والنساء تبع لهم. ثم لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر حكم هذه المرأة لأنه لا يدري أهي مكرهة أم لا، فالصواب أن المرأة كذلك عليها الكفارة إذا كانت راضية. نعم. إيه الذي يعجز ما يجدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لو وجدها ولو بعد سنين هي دين في ذمته، فإن وجد سدد وإن مات ولم يجد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن الأمور المضحكة ذكر لي بعض الإخوة يقول امرأة تسأل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، تقول يا شيخ أنا زوجي جاء وقال أنا أريد الجماع، كنا في رمضان قلت ما يجوز حرام، فشدد علي يعني وما ألزم علي مرة، لكن قلت له خلاص أنا بفطر لكن ترى الكفارة عليك تعتق رقبة، فقال أبشري. تقول بعد ذلك جامعني وبعد ذلك أبى، قال ما لي شغل فيك. فعلى من تكون الكفارة؟ قال الشيخ ليش توافتين عليك أنت. أين ولهذا مشكلة بعض الرجال. أين والحمد لله الوقت فيه ساعة ينتظر إلى الليل الله يجزاه خير، وإلا لا يطرق أهله حتى يأتي الليل. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسبح الجنب من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها ولا يقضي.
دل هذا الحديث على أن من جامع أهله وطلع عليه الفجر وهو لم يغتسل فإنه يمسك ويصوم ولا شيء عليه وصيامه صحيح ولا يلزمه الاغتسال من أجل الصيام، لكن يلزمه الاغتسال إذا أراد أن يصلي، لكن يصوم وربما يبقى بعد ما يصوم بربع ساعة أو ثلث ساعة وهو جنب، لكن قبل أن يصلي يجب عليه أن يغتسل ويتطهر، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. أما الصيام الطهارة ليست شرطا لصحة الصيام. ومثله لو احتلم وقام وجد أنه قد احتلم حتى لو كان في النهار فإن الاحتلام لا يفطر الصائم، لكن لو أنه فعل ذلك عمدا لا احتلاما فقد مر معنا الكلام على أنه يفطر بذلك إذا كان تسبب وفعل ما يكون سببا، لكن احتلم وهو نائم النائم مرفوع عنه القلم، ما عليه إلا أن يغتسل وصيامه صحيح. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه.
نقرأ عليكم يعني مثال عظيم يدل على حرص الصحابة، حرص السلف الصالح على الرجوع إلى الحق، وأن الإنسان متى تبين له الحق يرجع إليه ولا غضاضة، ولا يقول صعب إني أتراجع الحين أفتي الناس وعلى طول قال لي مدة وبعدين إن شاء الله استدعى على طول، هذا كسر بأس لي أو ضعف أو إحراج لي. نقول لا يا أخي، المؤمن ظلته الحق، ما تبين لك الحق ارجع ولو بعد ثانية أو بعد دقيقة. فقد جاء عند مسلم قال أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث: سمعت أبا هريرة يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنوبا فلا يصم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث، رحمن الحارث أبوه يعني أباه، فأنكر ذلك. فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، فقال فكلتاهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان، كان يعني هو الوالي، هو ولي الأمر، هو الأمير، فذكر ذلك له عبد الرحمن. فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول، عزمت عليك بالحق الذي لي عليك وأكدت عليك أنك تذهب إليه وترد عليه قوله. هذا فيه يعني غيرة ولاة أمر المسلمين على الدين، وأن هذه من مسؤولياتهم العظيمة الذي يذكر لهم أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن. قال وأبو بكر، قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال فذكر له عبد الرحمن، فقال أبو هريرة: أهما قالتا لك؟ هما قالتا أن النبي يصبح جنوبا من غير احتلام ويصوم؟ قال نعم. قال هما أعلم. ثم رد أبو هريرة رضي الله عنه ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن عباس ابن العباس، فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل، يعني أن من أدركه الفجر فلا يصوم. قال ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك، رجع أبو هريرة مباشرة، ما قال والله صعبة، قال السنة الجاية نفتي الناس، السنة دي بمشي الفتوى، لا، الحق ظلة المؤمن ولنا بهم أسوة حسنة. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه.
من مات وعليه صيام، المراد صيام الفريضة، سواء كان رمضان أو صيام النذر أو الكفارات، صام عنه وليه. هذا خبر لكنه بمعنى الأمر، فليصم عنه وليه. لكن قد أجمع أهل العلم، بل حكى بعضهم إجماع أهل العلم على أن الولي لا يجب عليه أن يصوم عن الميت أو عن قريبه، لكن إن فعل ذلك فهو أفضل وأحسن، لأن النبي قال صام عنه وليه. لكن لو قال ما أريد أن أصوم عنه، نقول نعم له ذلك ويكفر عن كل يوم مسكينا، لأن الأصل كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهل ليس الإنسان إلا ما سعى، هذه قاعدة الشريعة. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يلزم لا يصوم، وإنما يطعم عنه، فإن كان له ميراث أطعم من ميراثه، أخرج قيمة الكفارة من الميراث، وإن لم يكن يتبرع عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصوم عنه فهو أفضل وأحسن، وإن لم يرغب ولا يريد ذلك لا يلزم، لكن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. ويجوز أن يصوم 30 رجلا يوم واحد عن شخص واحد ويجزئ ذلك. فرجع عليه الشهر فقال أولياؤه، اجتمع 30 من أوليائه فقال نريد أن نصوم يوم الاثنين مثلا، كلنا نصوم يوم واحد بنية قضاء هذا الشهر عن قريبنا، يصح ذلك ويجزئ عنه ولو كان في يوم واحد، لأن العبرة بتعدد الصائمين. نعم. لكن أيضا قبل ذلك يقال إن هذا الكلام هو مسألة الصيام في من تمكن من الصيام ولم يستطع، لكن لو أن رجلا مريض واستمر به الصيام إلى أن مات هذا ما عليه قضاء، لا يقضى عنه ولا يطعم عنه. لو أن الحامل أو المرضع استمر عذرها فبقيت ترضع إلى أن ماتت ولم تتمكن ما يقضى عنها، لكن إنما يرد الخلاف الذي أشرنا إليه إذا تمكن من القضاء فشفاه الله أو المرضع يعني تركت الإرضاع ثم فرطت ولم تصم، يرد الكلام يصوم عنه وليه أو يطعم عنه. أما إذا والله استمر به المرض إلى أن مات هذا ما عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قال رحمه الله: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم.
ثم أورد المؤلف حديث أبي قتادة الأنصاري وهو يتضمن الكلام على صيام 3 أيام من صيام النفل، على صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء وصيام يوم الاثنين. فأما صيام يوم عرفة فهو أفضل الأيام التي تصام، أفضل صيام النفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة، أو السنة الماضية والسنة لاحقة. ولكن تنازع العلماء ما هي هذه الذنوب التي تكفر، فهل يدخل في ذلك الكبائر أم لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشمل الصغائر والكبائر، وقالوا هذا مثله الصلاة. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلاة 5 يمحو الله بهن الخطايا. قالوا ومثله الحج المبرور، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن التكفير إنما هو للصغائر، وأما الكبائر فلا تكفر إلا بتوبة، لقول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ولقوله في الحديث الصحيح الصلوات 5 ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، في بعض إذا اجتنبت المقتلة. فهذا نص واضح أن الكبائر لا تكفرها الأعمال وإنما يكفرها التوبة، وقد حكى النووي الإجماع على هذا، أن هذا إجماع من أهل السنة، لكن في حكاية الإجماع نظر والله أعلم. لكن مع ذلك الصواب هو أن المراد بهذه التكفير إنما يكون لصغائر الذنوب دون كبائرها، لأن هذا هو مقتضى الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الصلاة تكفر الصغائر، وصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وما شابه ذلك تكفر الصغائر دون الكبائر، أما الكبائر لا بد لها من توبة. ولهذا يشرع المسلم يا أخوان أن يتوب توبة نصوحا عامة من كل ذنب، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في دعائه. فمما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ما قدمت، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره على نيته وسره، كان يقول هذا في سجود السهو في الفريضة وغيرها، ادعو بهذا الدعاء لأن هذا الدعاء عجيب، اللهم اغفر لي ذنبي كله الكبير والصغير دقه وجله، الصغير منه والكبير علانيته وسره، أوله وآخره، وهذا يأتي على جميع الذنوب، لأن الإنسان ما يتذكر الذنوب السابقة، ما يستطيع. لو قلت قبل سنة شعبان مثل اليوم، ما هي الذنوب التي فعلتها؟ ما تستطيع تستدرك هذا حتى تتوب منها، لكن تتوب هذه التوبة العامة التي تأتي على كل الذنوب. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التشهد الأخير: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فيتوب الإنسان هذه التوبة التي بإذن الله تأتي على جميع الذنوب، توبة النصوح بشروطها المعروفة، حتى يكفر الله عنه كل ما مضى، وحتى تكفر أعماله التي يعملها كل يوم صغائر ذنوبه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثالثة، هل يسن صيام يوم عرفة بعرفة للحاج أو نعم للحاج؟ نقول لا، السنة بحق الحاج أن يكون مفطرا، كما ثبت عن أم سلمة أنه تمارى عندها قوم هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو مفطر، فدفعت إليه قدحا من لبن فشرب منه والناس ينظرون يوم عرفة. وسيذكر المؤلف حديثا بعد ذلك، ليس أو نهى عن صيام عرفة بعرفة، نهى عن صيام عرفة بعرفة، فهذا فعله. وقالوا هذا يكون أعون للمرء على الاجتهاد في الدعاء والتعبد لله عز وجل في ذلك اليوم. السنة في حق المحرم الحاج أن يفطر يوم عرفة، يكون مفطرا ولا يكون صائما. وأما غير الحاج فإن السنة أن يصوم هذا اليوم، لأن فيه مزية عظيمة في تكفير صغائر الذنوب. من السنة أيضا أن يصوم الإنسان أيام ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، فأنفق ماله وقتل هو في سبيل الله، فهذا أفضل. أما لو قتل ورجع المال، أو أنفق المال ورجع ولم يقتل، فالعمل في أيام العشر عشر ذي الحجة أفضل من الجهاد في سبيل الله، ودليل على فضل العمل فيها. فيجوز أن يصومها، لأن قوله ما من أيام العمل الصالح، العمل الصالح اسم جنس يشمل الصلاة والصيام والصدقة وكل شيء، فمن أراد أن يستثني الصيام فعليه الدليل. وأما ما جاء عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما صام النبي عشر ذي الحجة قط، أو ما صام العشر قط، فقد أجاب، وهو في صحيح مسلم، أجاب عنه العلماء بأن عائشة أخبرت عن علمها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين 9 نسوة، فهي أخبرت عن علمها. أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا بسبب أنه كان مشغول فيما هو أهم من أمور المسلمين، أو الخروج للجهاد في سبيل الله، أو الغزوات، أو في الخروج للحج، لأنه خرج يوم 26 تقريبا من ذي القعدة، وقال لعل هناك كان مانع يمنعه. وجاء في حديث حسنه الشيخ الألباني من حديث أمه، من حديث هنيدة بنت خالد ابن خالد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، كان يصوم 9 ذي الحجة. إذن لعل عائشة رضي الله عنها أخبرت بعلمها وخفي عليها، لأن النبي يقسم لتسع نسوة، ولعله كان هذا في وقت يعني القسم لهن ولم يكن أتاها فخفي عليها ذلك، أو لعله ما أخبرت عنه كان بسبب أنه كان له ما يمنعه من الصيام، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يصام. ولهذا السنة أن يصوم المسلم 9 ذي الحجة، ولو صامها كلها فهو أفضل. وأما اليوم العاشر فهو يوم العيد لا يجوز صيامه. ومما ينبه عليه أو نؤجله إن شاء الله إلى وقته وهي أيام التشريق. نعم أنبهه لعلي أخشى أن أنساه هناك، أن يوم 13 من ذي الحجة لا يجوز صيامه الذي يصوم البيض، لأنه من أيام التشريق وأيام التشريق لا يجوز صومها. أنتم تريدون فسحة قبل الصلاة؟ كم دقيقة تبغون؟ يعني 10 دقائق. طيب فلا يصام يوم 13 لأنه من أيام التشريق ولا يجوز صيامها. بقي أيضا صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من ذي من محرم، والسنة أن يصام يوما قبله أو يوما بعده. وذكر ابن القيم أن صيام عاشوراء 3 مراتب، صيام 3 أيام هذا الأفضل، أو صيام يومين عاشوراء يوم قبله وبعده، أو صيام يوم عاشوراء، ولا حرج في ذلك. وجاء في حديث صوم يوما قبله أو يوما معه، ولكن جاء في حديث آخر صوم يوما قبله ويوما بعده، وسنده ضعيف لكن معناه صحيح، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد الشهر رمضان شهر الله المحرم. فلو صام الإنسان 5 أيام أفضل من يصوم 4 أيام، ولو صام 4 أيام أفضل من يصوم 3، ولو صام 3 أيام أفضل من يصوم يومين، ولو صام يومين أفضل من الذي يصوم يوما. فمن السنة أن يصوم الإنسان في المحرم، بل أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأفضل، أن يصوم 3 أيام أو يصوم يومين، ويصام يوم عاشوراء وإن وافق يوم السبت على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله. ويستحب أيضا صيام يوم الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه، بل صام الاثنين والخميس، وقال إن الأعمال تعرض على الله في هذين اليومين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وقال هذا يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. واحتج بعض أهل البدع الذين يقولون بسنية المولد بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم ميلاده وصام يوم الاثنين وقال هذا يوم ولدت فيه، فنقول بئس ما فهمتم، بل إن كنتم تريدون هدي النبي صلى الله عليه وسلم فاحتفلوا بكل اثنين، كل اثنين صوموا طيلة السنة، هذا حق، ونقول جزاكم الله خير، هذا ظاهر السنة. أما تخص الاثنين من يوم ربيع الثاني 1، هذا تحكم وقول على الله بغير علم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى صيام الاثنين طيلة السنة، الشهر فيه 4 اثنينات أو 5 اثنينات كلها صومها جزاك الله خير. أما يصوم يوم واحد هذا تحكم وقول بغير علم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنا مع عبده ورسوله.